قال المصنف: ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة الفرعية. بعد أن بين المصنف المباني والاتجاهات الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي، وأن هذه المباني الثلاثة جميعا على وفق قاعدة الفقه العقابي بلا بيان لا تستدعي وجوب الموافقة الفرعية، وإنما فقط وجوب فرض المخالفة الخطية. أما الأول فواضح لأن دار النجس هو الجامع، وأما الثالث فلكونه الواقع، ولكن الأمور فآل إلى ما آل إليه الأول. وأما القول الثاني فإما أن يرجع إلى أحد القولين، وإما أن لا محصلة له. فأصحاب الاتجاهات الثلاثة في حقيقة العلم الإجمالي وقعوا في حيرة من تخريج وجود الموافقة الفرعية التي قال بها أغلب أو كل العلماء، إلا ما لدى من قال بإمكان مخالفة أحد أوصاف العلم الإجمالي. يعني بعبارة أخرى، على مبنى من إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة الفرعية، هذا يعني إمكان ارتكاب أحد الطرفين في مورد العلم الإجمالي في الصفحة المحصورة، وإمكان ترك أحد الصلاتين حينما تتردد بين الجمعة والظهر، ولا قائل بذلك. حينئذ وقعوا في حيرة من التوفيق بين ما آلت إليه الصنعة، وهو عدم وجوب الموافقة القطعية عليكم السلام، وبين ما عليه الإجماع والفتوى من عدم جواز ارتكاب اي واحد من الاطراف ارتكاب او ترك الوجوبيه، ترك او التحريميه ارتكاب. ولذلك المصنف في نهايه المطاف يذكر تقريبات او تخريجات لهذا المأزق، والذي هو عباره عن بيان وجه يتحد في النتيجه مع وجوب الموافقه الطبيعيه على المباني الأخرى. أما على مبنى المصنف، حتى ما يجينا بعد السؤال، على مبنى المصنف، المصنف حسمها مغرس ابتداء، حسمها وقال به عليه السلام: حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية عليه السلام، اعتمادا على مسلك حق الطاهر. التقريب الأول الذي يعبر عن المصنف من كلمات المحقق الأصفهاني حاصله بالمقدمتين الآتيتين. بعد تنجز الجامع وكون المخالفة القطعية هي الواجبة، فإذا قلنا بعدم وجوب المخالفة القطعية هي المحرمة، فإذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية، هذا يعني إمكان أو جواز ارتكاب أحد الأطراف، ارتكاب عمل ترك أو فعل. جواز ارتكاب أحد الأطراف هذا يعني المخالفة الاحتمالية. إذ الجامع كما يحتمل أن يكون موجودا في هذا الفرد، يحتمل أن يكون موجودا في فرد آخر. فإذا ارتكبنا أحد الأطراف يحصل للمكلف احتمال مخالفة الواقع، احتمال مخالفة الجامع لاحتمال وجوده في الطرف المرتكب،
احتمال امتثال الواقع،
احتمال موافقة الواقع واحتمال مخالفة الواقع. احنا الجهة اللي ريته المستدل صاحب التقرير، الجهة التي يريدها هي احتمال المخالفة. اذا المقدمة الاولى توصلنا الى انه هناك احتمال مخالفة. المقدمة الثانية تقول احتمال المخالفة مع فرض تنجيز التكليف مورد الاشتغال للباب. يعني احنا احتمال المخالفة نجري فيها البراءة متى؟ اذا لم يكن مسبوقا، لذلك يكون الاحتمال مسبوقا بالتنجيز وبالتكليف. اما اذا علمنا التكليف ثم ترددنا في المخالفة. فالمخالفة الاحتمالية هي شنو يعني؟ معصية احتمالية. والمعصية الاحتمالية شنو معصية احتمالية؟ يعني شك في حصول الامتثال. بعبارة أخرى، المقدمة الثانية تقول بعد كون الجامع منجز فاحتمال مخالفة التنجيز يعني احتمال المعصية، واحتمال المعصية محرمة كما أن قطع المعصية محرم، القطع بالمعصية محرم. هذا واضح؟ مو واضح؟
واضح.
هذا التقريب الأول. نكرر بشكل سريع. التقريب الأول يعني واضح للأخوة اللي إجوا. التقريب الأول يقول من مقدمتين، الأولى أن الموافقة القطعية إذا لم تكن واجبة هذا يعني إمكان وجواز ارتكاب أحد الأضرار، وارتكاب أحد الأضرار يستلزم المخالفة الاحتمالية لجواز أن يكون الجامع متحققا في ذلك الطرف المرتكب. مقدمة ثانية تقول المخالفة الاحتمالية في المقام بعد تنجز الجامع هي مخالفة احتمالية للتكليف، والمخالفة الاحتمالية للتكليف يعني هي معصية احتمالية، والمعصية الاحتمالية العقل لا يفرق بين المعصية، بين احتمال المعصية وبين القطع بالمعصية، كلاهما حرام ممنوع. بعبارة أخرى، ارتكاب الاحتمال بعد التنجيز بعد إحراز التكليف هو شك بالامتثال، والشك بالامتثال مجرى للاحتياط لا للوراء. واضح إن شاء الله؟ قال ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. الأول، ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصله مركب من مقدمتين، الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الاحتمالين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. ترك الموافقة القطعية مصداقها شنو؟ ترك الموافقة القطعية ارتكاب أحد الأطراف بمخالفة أحد الطرفين، لأن الجامع إن كان موجودا في ضمن ذلك الطرف فقد خولف وإلا فلا، فبالتالي أقول احتمال مخالفة. والثانية، المقدمة الثانية، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز يعني المخالفة الاحتمالية بعد إحراز التكليف غير جائزة عقلا، فلا يفرق بين المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية متى؟ بعد إحراز التنجيز، لأنه بعد إحراز التنجيز يعني شنو إحراز التنجيز؟ يعني بعد إحراز التكليف، فبعد إحراز التكليف يعني أكو اشتغال يقيني فيستدعي فراغ اليقين. إذا أكو اشتغال يقيني فالمخالفة الاحتمالية تحقق لنا فراغ يقيني، هذا ما تحقق لنا فراغ يقيني، لأنه من نقول أكو مخالفة احتمالية يعني بالنتيجة ما جاء به المكلف أو ما امتثله المكلف لا يكون مصداقا ومحرز للامتثال، قد يكون به الامتثال وقد يكون بالآخر. وين أقول؟
وين أقول إحراز التكليف؟ أما صلاة الظهر أما صلاة الجمعة، وأنا جبت صلاة الجمعة، وين أنا محرز صلاة الظهر؟
الجامع حصل الجامع، الجامع صار منجز وقلنا التنجيز بمقدار المعلوم، فعندي علم بالجامع فصار الجامع منجز بحقي، فإذا كان الجامع يحتمل وجوده في هذا الطرف فارتكابه يعني احتمال مخالفة التنجيز.
والعقل شيء قاعدة الاشتغال تختلف عنها القضية، يعني أنا حار صلاة الظهر بس هل جبتها أو ما جبتها تجري لنا قاعدة الاشتغال، أما هنا طرفين أو ثلاث أطراف أو أربعة
شكك بأنك جبت صلاة بعد إحراز صلاة الظهر وشككت جئت بها أو لم تجب، يعني أنت جبت فرد، جبت فرد صليت وشكيت، هذا مني
تجري القاعدة بقى.
يا قاعدة
الاشتغال
الآن أنا أحرزت الجامع ولا ما أحرزت الجامع؟
أحرزنا الجامع،
يعني خلنا ناخذ لك مثال. أحرزت أن أحد الصلاتين واجب عليه.
نعم.
لو ظهر له نعم. فأحرزت وجوب الجامع فتنجز الجامع عليه. يعني شو تنجز الجامع؟ لابد من إيجاد الطبيعة التي كلفت بها. جبت صلاة الظهر. جبت الجامع عن المكلف به؟
لا.
الجامع المكلف به إن كان متحققا في صلاة الظهر فقد جئت به، وإن كان متحققا في صلاة الجمعة فلم آت به. فمتى يحصل لي يقين بفراغ الذمة وبتحقيق الطبيعة المأمور بها؟ هذا يقول صاحب التقرير. وبعد أن تنجز طبعا كل خليصة عندنا واضح، احنا كلامنا في المقام في بحثنا أصلا نبحث عن التنجيز. لا نقول شنو فرقنا احنا، وين كنا نبحث، وانه ما ادري شلون خلطت اكو تنجيز. احنا اساسا بحثنا في المقام قاعدة المنجزية العلمي الاجمالي، مو هذا البحث الاول اللي فيه قاعدة المنجزية العلمي. اصلا نبحث انه اكو تنجيز لو ماكو تنجيز، وين نبحث اكو تنجيز لو ماكو تنجيز؟ في الاطراف، هذا الطرف وهذا الطرف او ثلاثة، شو قد يكون الاطراف ما دام تشوفها محصورات، شو قد الاطراف نبحث أن هذا أن التكليف في هذا الطرف منجز أو لا، وفي هذا الطرف منجز أو لا. أما القائل بالمبدأ الأول وأن حقيقة العلم الإجمالي هو الجامع، يقول أكو تكليف محرز وهو الجامع، كلامنا وين نبحث عنه؟ بالأطراف. هذا بحث صاحب التقريب يقول شنو؟ إحنا نبحث عن منجزية الأطراف، المنجزية في الأطراف هذا صحيح، ولكن أكو شيء على وفق المبنى الأول وهو الجامع، أكو شيء هذا مقبول عنه وهو أكو تكليف محرز. فإذا كان هناك تكليف محرز هذا التكليف لا يتحقق إلا بالأطراف. فحتى لو لم نقل بمنجزية العلم للأطراف، النتيجة واحدة وهي لابدية تحقيق الجامع بالأطراف جميعا كي يتحقق التكليف والامتداد. واضح؟ المقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا، لأنها مساوقة لاحتمال المعصية. احتمال المعصية من سميتها معصية؟ يعني شنو احتمال المعصية؟ يعني أكو تكليف وأنت شككت في أن فعلك معصية، لا احتمال المعصية حرام. وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. يعني بالنتيجة لابد من امتثال كلا الطرفين. إذا في الوجوبية اتيانهما معا، في التحريمية تركهما معا. المصنف يجيب عن هذا، تفت الجواب. في الجواب طبعا يتضح بعد أكثر عندنا المبنى الأول، مبنى الجامع اللي مو كلش مصورة، اللي كان بيتوقف من خلال الجواب يتضح شنو مراده من المبنى الأول. المصنف في مقام المناقشة يقول المقدمة الأولى مو تامة، يسلم المقدمة الثانية. المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز احتمال معصي، واحتمال معصي حرام كالقطع بالمعصي، لكن من قال أن هذه مخالفة احتمالية أصلا؟ فرضا في الصلاة صار عندي علم إجمالي بوجوب أحدهما، إما ظهر وإما جمعة. أنت تبني على الجامع، على الجامع شو المعنى؟ معناه أن كل من الفردين يصح كونه مصداقا وفردا يتحقق فيه الجامع. فإذا جئت بصلاة الظهر بعد ما كنت تكليف منجز، المغالطة مخالفة احتمالية لا تكون. إذا جئت بصلاة الظهر هذا الفرد مصداق للجامع لو هو مصداق، إذا مصداق تحقق لو ما تحقق الجامع، إذا تحقق الجامع صارت موافقة قطعية.
شيخ يقول
مصداق
هو احتمال
مصداق، هذا مو واضح عندنا مبنى الجامع. يعني مبنى الجامع يعني شنو تحدث؟ حال الإنسان بالنسبة للرجل والمرأة، يقول أنا إذا قلت لك يجيني بإنسان، والإنسان كان أنت عنده علم يتحقق بالرجل أو بالمرأة، صحيح ولو هذا لو هذا، ترى من أريد إنسان ومريض مثلاً، جئني بإنسان تنقول سواء راد إنسان ما لو راد رجل لو راد امرأة، تمام ومو اثنينهم، ولا تقدر تتركوا اثنينهم، جيب إنسان لا رجل لا مرأة، يصير اترك الخنتات واقع في دوره اللون تمام. فبالتالي شنو اذا فرضا جئت درجه تحقق الامتثال ولا ما تحقق؟ جئتني بإنس... يصدق علي على على عملك انك جئتني بانسان لو لا سقط التكليف لو ما سقط بعد ما بقيت عندك احتمال ان الانسانيه لا تتحقق الا بالمرأة. منين هذا؟ هو جامع لا مو جامع؟ كلي لهما، كلي لهما لو لا يجي مفترض. اذا كان كليا لهما كما يتحقق بالاول، كما ان الاول يحققه الثاني يحققه. الإنسانية تتحقق بالرجل وتتحقق بالمرأة. إذا جئت بالرجل خلاص ته صار هذا مصداق الجامع. فإذا جئت بصلاة الظهر هذا صار محقق للجامع. فالطبيعة وهي الصلاة إن وجدت بفعلي لصلاة الظهر فهو امتثال للجامع المنجز، وبامتثال يبقى في تكليف. فإذا تركت الجمعة احتمال المخالفة، أي مخالفة بعد مخالفة علمية للجامع جمعا خطأ أو جد الطبيعة بخارج من صلاة الظهر معصية ولا تنجز وصل جامع ما بقى حتى يصير تنجز. واضح جواب المصنف؟ وينتفع هذا التقليد بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط، انت تبنيها انت ما تنسى انت ما بان على المبدا الاول، فان الجامع اذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط يعني انت ما نظر الخصوصيات الفرد، انت تريد الجامع بحده، لم تكن مخالفه احد الطرفين مع موافقه الطرف الاخر مخالفتان، لم تكن مخالفة أحد الطرفين مخالفة احتمالية له، بعدها مو مخالفة احتمالية، لأن الجامع بحده إذا كان مطلوبك هو الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين. إذا أنت تريد الجامع بما هو جامع في نفسه فهو كما يتحقق بهذا الفرد يعني مع هذه المشخصات يتحقق مع مشخصات أخرى. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده لأنه الذي يتنجس هو المعلوم أكثر من المعلوم ما تتنجس. فأنت إذا قلت أن متعلق العلم الإجمالي ما هو؟ الجامع. الجامع بحده لو في مشخصات معينة، ما قلت في مشخصات معينة ولا اختلف من ذلك مو جامع. جامع الجامع بحده، المعلوم هو الجامع بقطع نظر عن كونه يتحقق بهذه المشخصات او بتلك المشخصات، بهذا الفرد او بذلك الفرد. فاذا المنجز هو الجامع، اذا كان المنجز هو الجامع خلاص هذا ما يتحقق بهذا الفرد او بأمر الفرد. والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده وان التنجز تابع لمقدار العلم، تجد معلومات يتنجز بمقداره لا ازيد، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا.
شيخنا العفو، ممكن أن يقال أن المقدمة الثانية أيضا غير تامة؟ نعم شيخنا، لأنه تكون تامة إذا كان مرد الشك والاحتمال هو شك في المكلف به لا شك في التكليف، والشك في المكلف به قلنا سابقا إما أن يكون شك في المتعلق أو شك في متعلق المتعلق إذا كان الإطلاق بدلي. هنا عندي مو وإنما هنا عندي شك في الحكم أصلاً، لا في المتعلق ولا في متعلق المتعلق والإطلاق بدلي.
ليش المتعلق هو منه مثبت الجامع؟
لا متعلق الحكم.
إيه متعلق الحكم؟ متعلق الحكم هو المنجز اللي هو الجامع.
التحقق المتعلق.
إيه فبالتالي أنا أرد عليك بالتأكيد مو موجود.
قول علم نعم شيخنا، بس أصبح أنا بعد
اتيان
شيخنا بعد اتيان تحقق الجامع بعد تحقق الجامع ما راح يصير.
وين تحقق الجامع؟
بالفرد وين تحقق الجامع؟
لا خلاف المقدمة الأولى،
خلاف المقدمة ونتيجته أكو خلاف المقدمة الثانية.
لا مخالفة ثانية هي ثانية شروط.
سلمت المقدمة الأولى تامة.
سلمتك مخالفة احتمالية.
نعم
شيخ. جاءت المقدمة الثانية تسلمك مخالفة احتمالية. فهذا المخالفة الاحتمالية شو تطلع منه؟ وين تطلع الثانية؟
أنظر
المخالفة الاحتمالية للمنجات معصية. هاي ما تخرج منها.
أخرج منها بنفس تحقق الجامع.
السؤال الأول.
شيخنا نقول نعم هي الأولى بس قلت بما أنه الجامع تحقق فحينئذ هنا عندي هاي معنى الشك الموجود في المقدمة الثانية هو شك في التكليف مو في المكلف به فبالتالي راح يكون مجرى للبراءة لا للاحتيال.
أقول أمل إذا صور جيد لا بس فش ما تخلي بس يكون يصير نقلكم مع المحافظة على كونها مخالفة احتمالية. إذا كانت مخالفة احتمالية مع إحراز التكليف شلون ليس اشتغال. الوجه الثاني أو التقريب الثاني اللي هو ما يظهر من كلمات الميرزا الناهي يقول إنه إذا قلنا بحرمة المخالفة القطعية طبعا قبل هذا وين أصلا له التقريب وين اللي ينصر يقول نسلم أن العلم بذاته مباشرة لا ينجز الأضرار سلم بهذا لكن بإضافة مؤونة خارجية وهي تساقط المؤمنات تساقط الأصول فحينئذ لا مؤمنة من التكليف المحتمل في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف فتتنجز الأضرار. بيانه تفصيلا نحن نسلم وعندنا بالاتفاق حرمة المخالفة القطعية مقدمة أولى. مقدمة ثانية هل يمكن جريان الأطراف في جميع الأصول في جميع الأطراف؟ هل نجري الأصول المؤمنة البراءة في هذا الطرف وفي ذاك الطرف معان؟ لا لأن هذا يستلزم منه مخالفة قطعية. مقدمة ثالثة إذا كان لا يجري فيهما معان هل يجري في واحد منهما؟ لا يجري لأنه ترجح بلا مرجح. لا جري في هذا فليش مو في هذا في هذا ليش مو في هذا في اثنين هين مخالفة قطعية في واحد منهما ترجح بلا مرجح. إذا الأصول تتعارض يستحكم التعارض فتتساقط. إذا تساقطت شنو يبقى في كل طرف؟ احتمال في كل طرف يبقى احتمال مخالفة التكليف المنجز بالجامع. إذا بقي احتمال كل احتمال ارتكاب يحتاج إلى مؤمن. ارتكاب هذا الطرف الأول ارتكابه مستند لمؤمن أو من دون مؤمن لا ريب ولا أشكال من دون مؤمن لا يجوز لا بد بمؤمن. أي مؤمن سقط بمن؟ بالتعارض. إذا الاحتمال مع عدم المؤمن شنو حكمه؟
لا يجوز
التنجيز. فهذا الطرف أفرض صلاة الظهر صلاة الظهر بمقتضى كونها شنو محتملة أكو وجوب احتمال وجوب مع عدم وجود مؤمن من تركها إذا وجوب هذا الوجوب المحتمل يتنجس ويكون عليه لابد من امتثاله. أجي صلاة الجمعة بعد تساقط الأصول هذا محتمل التكليف يعني محتمل الوجوب لا ما محتمل
محتمل
الوجوب أكو مؤمن في تركه أقدر أترك صلاة الجمعة اعتمادا على بحكم المولى يسألني لما لم تصلي الجمعة أقول لي اعتمدت على البراءة واعتمدت على كذا أقدر ما أكون مؤمن تساقطت الأصول. إذا ما أكون مؤمن يتنجز النتيجة وجوب الجمعة ووجوب الظهر وهو وجوب الموافقة القطعية. نعم الفارق أن التنجيز لم يكن للعلم بما هو في نفسه وإنما للإحتمال بعد التساقط. يعني عندنا جهتين حيثيتين أن الذي تنجز هو الإحتمال في كل طرف وهذا الإحتمال تنجز لعدم المؤمن وعدم المؤمن للتساقط والتساقط للتعارض والتعارض بسبب العلم الإجمالي على مبنى مثل حق الطاعة. يقول الأطراف تنجزت بنفس العلم بنفس العلم الإجمالي خلاص نفس العلم الإجمالي باب أولى لأنه الاحتمال منه. على هذا المبنى شو يصير؟ أن المنجس هو الاحتمال لكن مو العلم، مو العلم نجس الأطراف، الاحتمال. لكن العلم إلى مدخلية لو ما له مدخلية، العلم له مدخلية بإزاحة المانع من التنجيس وهو الأصول المؤمنة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو التقريب الثاني. الثاني ما ذهب إليه، ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني قدس سرره، فإنها مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، واضح مباشرة يشري بها العلم بنفسه بذاته بشخصه بعينه بروحه هو إله الوحدة، ما ينجز له، هذا مسلم لأنه لا ينجز أزيد من الجامع. قامت هذه المدرسة بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، أفحام مقدمة خارجية. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية: أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا بالاتفاق. ثانيا يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية وهو حرام بالمقدمة الأولى. ثالثا يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض فلا تجري في أي طرفين، لأن جريانها في طرف دون آخر تنفق بلا مرجح، جريانها في الكل غير ممكن للزوم المخالفة القطعية. رابعا ينتج من ذلك، من كل ذلك، أن احتمال التكليف في كل طرفين يبقى بدون أصل مؤمن، احتمال هو موجود بالاتفاق، احتمال في كل طرف. هذا الاحتمال ارتكابه يحتاج إلى مؤمن، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية. لاحظ، يعني مو نقول بأن العلم يستدعي ويستلزم وجوب الموافقة القطعية، وإنما شنو نقول؟ العلم سقط الأصول فتنجزت الأطراف بالاحتمال لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها بعنوانه. واضح؟ مو واضح؟
واضح
طبعا نقيضان.
واضح
ايضا المصنف يناقش في هذا التقرير ويجيب عليه. نسال صاحب التقرير: ماذا تريد بالاصول المتعارضه، اصول شرعيه او عقليه؟ انا ما قلت ان في المقدمه الثالثه ان الاصول تتعارض وتتساقط، يا اصول شرعيه لو عقليه، شرعيه خلينا نخالف كلام المصنف بدون شرعية أو شرعية، فرضت تعارضت تساقطت، شرعية تساقطت، وعندنا نقول بأن إذا تساقطت الأصول الشرعية عندنا قاعدة عقلية تقارن بفرض عقاب لا بيان، يعني الأصول العقلية تأتي بمرحلة لاحقة بعد عدم المؤمن الشرعي. فإذا افترضنا أن المؤمن الشرعي وهو البراءة الشرعية تساقطت بالتعارض وتبقى الأصول العقلية، ففي كل طرف هذا الطرف مشكوك، مشكوك أو مشكوك محتمل، وبذا محتمل الاحتمال بيان لو عدم بيان، عدم بيان فينطبق عليه طرف عقاب بلا بيان فلك أن ترتكب. هذا أيضا شو يصدق عليه طرف عقاب بلا بيان، فبالتالي نحن والأصول العقلية تؤمن المكلف
ويجري فيها نفس الكلام.
أولا نقول الأصول، إذا مراد بالأصول الشرعية الأصول الشرعية تتعارض تتساقط فنقول إلى العقلية، وإن كان مرادكم أن الأصول المتعارضة أعم من العقلية والشرعية هنا نجي نسأل هل يمكن التعارض في الأصول العقلية؟ ليه؟
لا تخصص المواعيد العقليه
لو صدق بقضيه كيف يصدق بما غير
بعد
ولا تعارض
ليه؟
يقول لا يمكن أن تخصم القاعدة العقلية فتبقى هي بعد
أم لا بعد أحد بالك جيد هذا كله صحيح المصنف يعني فقط يشير ويلامح من هذا المطلب يعني تحقيقه في مقام آخر يقول إحنا في مقام الأصول الشرعية حينما نقول تتعارف يعني حقيقتها شو يقول من تتعارف يعني شو المعنى نحن إحنا العرف نحن العرف نقول لا يمكن للمشرع أن ينقض أحكام فما ممكن أن يشرع تكليف ثم يشرع التكليف على عكسه ونقيضه مشرع وحكيم ومأمون فهو المشرع ونحن المطبقون فنحن نقول لا يمكن للمشرع أن ينقض أما إذا كان المشرع نفس المطبق العقل هو يحكم وهو يطبق فبعد شنو يصير وقت ما تعارض هو نفسه يطبق أحكامه وماكو تعارض طب هذا واضح صار نجي للمقام إذا فرضنا أن الأصول الشرعية تصاقفت بالتعارض الأصول العقلية أكو فارق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية من حيثية الأخرى وهي أنه يمكن في الأصول العقلية أن العقل يحيد الطرف الواحد بحيثيته بأن يقول هذا الطرف هذه الصلاة صلاة الظهر بما هي مصداق للجامع فهي منجزة وبما هي فرد ومصداق بخصوصها بما لها من المشخصات هي لم يتم البيان عليها ليست منجزة العقل يقدر شيء حي انت تبين وياي العقل يرى ان هناك تكليف منجز وهو الجامع وهذا الجامع كما يمكن ان يتحقق بهذا الفرد والمصداق يمكن ان يتحقق بهذا الفرد والمصداق مع الالتفات الى ان المنجز هو الجامع بحده يعني شنو بحده لا مدخليه للمشخصات في تحقيق الامتثال اذا جئت بصلاه الظهر فتكون امتثالا من باب كونها احدهما حينما تاتيني بالرجل فانك جئتني بانسان ولا مدخليه للرجوله في الامتثال وإن جئتني بامرأة فالامتثال تحقق بإنسانيتها ولا مدخلية لمشخصات المرأة بالامتثال العقل يرى ويلتفت إلى أن المحقق للامتثال هو الجامع بحده وهذا الفرد الخارجي فيه الجامع وفيه المشخصات البيان ها شيخنا تم على مقدار الجامع فهذا الفرد بما هو يعني إذا ننحظ ونحيث بما هو مصداق للجامع منجز بما هو فرد يعني مشخصات ليس بمنجز وهكذا الفرد الآخر إذن هذا الفرد بما هو جامع تم البيان عليه صار منجز يعني تم البيان وبما هو فرد لا يتم البيان فحينئذ بناء على هذا التفريق هو العقل يرى أن البراءة تجري في أحدهما دون الآخر لأنه إذا أجرى البراءة في أحدهما فرض الكلام عندنا طرفين للجامع اثنين عندنا إناءين أو صلاتين إناء إذا أجرى البراءة في هذا بمعنى أنه أسقط هذا الفرد من كونه محققا للجامع فيتعين إيجاد الجامع وين؟
الفرد الآخر
في الآخر فإذا بلحاظ الأصول العقلية كل واحد منهما فيه حيثية عدم البيان وكل واحد منهما فيه حيثية البيان والعقل يمكن له أن يجعل أحدهما مصداقا لما فيه البيان ويخرجه من قاعدة فتح قابل بينه يقول هذا بيانون ويمكنه أن يدخل الآخر في القاعدة ويقول طب شيخ بلا بيان على هذا الفرد لأن هذا الفرد من حفظه شنو؟ الحفظه مشخصة بعبارة أخرى أن العقل يرى فارق بين تطبيق الأصول الشرعية والأصول العقلية في الأصول الشرعية يقبل بالتعارض لعدم إمكان التحييد بالنظر العرفي لا يرى العرف أن هذين الفردين أو المزداقين لهما جامع وأن الجامع هذا أنا عقلي العرف يرى إلى قاعدة شنو البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون فينظر بهذا الفرد بما هو فرد هذا معلوم لو ما معلوم ما معلوم تجري في براءة هذا معلوم لو ما معلوم ما معلوم تجري في براءة صار تعارض صار إذا نظرت إلى حيثيات فرد بي جامع وكذا قال هذا مو عرف هذا عقل العقل يمكن أن يحيث فإذا حيث هو يقطع هو العقل يقطع بأن أحد الطرفين مجرى للبراءة والآخر مجرى للتحقيق الجامع
بس ماكو مرجح لأحد بالتالي العقل ما يقدر يختار أن يجري البراءة في الآخر ويجعل الطرف الآخر مصداقا للجامع كل الطرفين يقوم مصداقا للاثنين
قبل ما ندري الترجمة هو أصلا العقل قبل أن قبل بالتعارض
على ما قبل المفروض ما قبل
ها
مفروض ما قبل على البيان يعني البيان المصنف ما قبل
فإذا ما كنت تعارض خلص بعد يجري في أحد يرى لا موجب الافتراض التعارض في البراءة العقلية ليس التعارض في البراءة العقلية بل لا معنى ومن لا معنى للتعارض في الأصول العقلية إذ لا يرفع التعارض بين حكمين عقليين فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما ولو أكو بيان وما أكو بيان التعارض ليش يصير بعض وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين يعني كل من ما راح يصير بيان كل من ما منجح وإلا يعني إذا مو بيان فكل من الطرفين شنو تجري فيه براءة وإلا لم تجري براءة لعدم المقتضي لا للتعارض وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قطع العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي يعني بعد ما عندكم مخلص مخرج بحيث الجمعون بين الإجماع وفتاواكم في وصار العملية بأنه إذا إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فلا يجوز له ارتكاب أحدهما لا تتوظف واحد يقول هاي الفتوى نقبلها منك بس تعال بالأصول مبناكم تقدر تطلبونه ويا هذه الفتوى لا العلم بنفسه منجز للطرفين ولا العلم بضميمة الأصول منجز للطرفين إذن على مبناكم من أين جئتم بهذه الفتوى؟ لذلك يقول وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة فوق الحاملة وما شاء الله نعم إذا نشاء العلم الإجمالي هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه هذا على